الفكرية الدينية والتربوية والقضايا التعليمية والطبية والعلمية. القضية.
شبل شمايل، فرح أنطون، سلامة موسى، طه حسين، أحمد لطفي السيد، علي عبد الرازق، كلها أسماء لمعت في تاريخ الثقافة والفكر المصري والعربي على اختلاف الاتجاهات الفكرية والثقافية بين الاتجاهات الدينية والأدبية واللغوية والدراما، حتى المسرح وحتى السينما وحتى المؤلفات الترفيهية من الكتب الثقافية الصغيرة آنذاك. ترى هل يربط كل هذه الأسماء رابط واحد أم لا؟ الرابط الذي يربطهم جميعا هو التغريب. فما هو التغريب؟ وما هو الاستشراق؟ وما هو التبشير؟ وما هو الغزو الفكري؟ وكيف استطاع هؤلاء الأشخاص الدخول والولوج إلى المجتمع المصري والمجتمع العربي؟ وإلى أي درجة كان تأثيرهم فيه؟ تأثير سلبي أم تأثير إيجابي؟ خصوصا الألفاظ والألقاب التي كانت تطلق وتخلى عليهم. هذا عميد الأدب العربي، وهذا أستاذ الجيل، وهذا عميد المسرح العربي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا ما زال مستمرا مع حضرتكم هو هذا الملف الذي عنوناه باسم الغزو الفكري. أما ضيفنا والذي نحييه باسمكم جميعا معاذ الأستاذ الدكتور أيمن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أيمن.
ربنا يحفظك يا دكتور محمد
ويبارك في حضرتك. الله يرضى عليك. حصل لحضرتك غزو فكري يا دكتور وعدت منه مرة ثانية أم لم يحدث؟
هو أنا أعتقد يعني دكتور محمد بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إن ليس هناك من يسلم من الغزو الفكري. لأن الغزو الفكري لو حضرتك نظرنا إليه هنجد وحضرتك بتتكلم وحضرتك بتقول انا رايح اعمل شوبينج
صحيح
الباركينج مش كده؟
اه صحيح.
ومن يسلم من هذا دكتور محمد؟
من الغزو الفكري.
اه الواحد بيجي بدل ما يقول انا اسف يقول سوري مش كده؟ فدخول هذه مش كده؟ دخول البيتزا مش كده؟ دخول هذه المصطلحات الينا
وفاست فود حضرتك بقى فيه وشاورما
وسي فود كل ذاته يا دكتور دي من مظاهر التغريب.
وكنتكي اقول كنتكي
نعملها ما كلش الدواجن كلها على فكره
حضرتك؟ معقول؟
الحمد لله.
اللحوم لا باس
فيها؟ اللحوم ان شاء الله.
اشمعنى الدواجن يعني؟
ما الدواجن؟
فيها غزو فكري
دواجن وظلام فده بمناسبه كنتاكي يا عم. فاقصد يا دكتور محمد كل ده والنمط اللي احنا
ده حتى حبيه. اصبحت الاحياء السكنيه التي نسكن فيها حضرتك كلها اسماء اجنبيه الان
المحلات
ونفتخر بها والمحلات نفتخر
بالمحلات
بها.
كلها حضرتك هتبص تلاقي دي مش كده؟
صحيح.
لو شفت اهتمامنا بالمدارس الاجنبيه وحرصنا على تعلم ابنائنا للغات ده مظهر من مظاهر الغزو الفكري.
طب ما احنا نعمل ايه يا دكتور؟ ما احنا نقلد الغرب لاننا تابعون الغرب. احنا قاعدين الان في استوديو بنقول عليه استوديو وعندنا كاميرا وكاميرا مان.
ما انت حضرتك بتقول
وعندنا برودكاستنج وعندنا
بتقول لي انت تعرضت للغزو الفكري كيف ننفك عنه؟
ونكتب دلوقتي على البرنامج بقى يعني دايركتور باي محمد البطريق معتز مسعود دايركتور.
هو للاسف الشديد الدائره بتتسع والمشكله ان احنا لا ننتبه الى ذلك.
ده غزو فكري؟
غزو فكري
ام ده تقدم حضاري ونهوض بالعالم الغربي؟
دكتور محمد اذا كان الاطفال نفسهم بيتعرضوا للغزو الفكري في افلام الكرتون الاطفال بيتعرضوا للغزو. تخيل حضرتك لما جيل باكمله مسلط عليه حرب ضروس
توم اند جيري.
شوف انت حضرتك لو قلنا دكتور محمد لو قلنا مثلا نفس الكلمه توم وجيري في واحد ما يعرفهمش تيمون وبومبا ميكي بطوط في حد ما يعرفش الاسماء ديت؟
لا.
طب ده ما
يبقاش مثقف. ما انت كنت بتشوفهم ولا ايه؟
ما احنا بنتكلم في
متابع صحيح.
ده انا قاعد شفت لك افلام كرتون مخصوص عشان البرنامج.
احسنت. اذا نقف وقف عند الافلام الكرتونيه ونحللها
باذن الله ان شاء الله في لقاء قبل بامر الله. وشديده الخطوره دكتور محمد يعني صحيح. النهارده انا كان امر بيحيرني وبالذات في قنوات كده عليها علامات استفهام زي ام بي 3 وام بي 4 والحاجات دي وكده. بسأل نفسي سؤال القنوات ديت بتصرف منين وبتنفق ده حظك مش متشفرة. قنوات بتبث هكذا مجانية لكل الأطفال دول ايه السخاء ده ليه؟ فللأسف الشديد لما شفت بعض حاجات كده وقرأت في أمور وجدت خطورة فعلا الطفل نفسه بيتعرض لغزو فكري.
نحن قنوات موجهة تقصد؟
طبعا
موجهة
طبعا اما عن قصد اما عن غير.
لكنها قنوات عربية دكتور.
ما هي مع انا ممكن اوجه عن غير قصد يا دكتور محمد. احمل فكرة عن غير قصد. زي التغريبيين دول يا دكتور محمد دول ذهبوا للارساليات زي ما حضرتك تفضلت في اللقاء السابق.
نعم.
لطلب العلوم ونقلها الى اخره. رفاعة طهطاب راح ان هو الحارس الامين على دين هؤلاء المبتعثين.
صحيح.
هو اكتر واحد اتأثر فيه. اكتر واحد اتأثر فيهم بهذا الفكر
وعمل كتب في منتهى الخطوره بصراحه.
مش كده؟
تخلص الابريز
في وصف باريس. وقال عن الرسم ان هو نوع من الفتوه والشلبنه والعياء. الرقص رقص الرجل مع المراه. وان سبب النهوض هناك النساء. اللي خرجنا تخلينا عن هذا البرقع وخرجنا.
عمل قلائد المفاخر في 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 غريب الاوائل والاواخر. ورصد فعل عادات ومدح العادات الفرنسية وذم العادات المصرية بالمناسبة. أنا ذاك في هذا الكتاب
إن هم أجلاف وبيأكلوا مش عارف
وعنده كتاب في منتهى الخطورة اسمه المرشد الأمين للبنات والبنين أيضا بينقل فيه الثقافة الغربية والمجتمع الغربي. للأسف كتاب في منتهى الخطورة بالفعل المرشد الأمين رفاعة الطهطاوي أيضا.
طيب يبقى إذا دكتور محمد من سلم من هذا الغزو الفكري ده في كل مجال. انا ممكن ان انا انقل معلومة لا احققها ولا ادققها ولا امحص فيها اكون اسيرا لهذا الغزو الفكري. وبالذات الطعن في الصحابة رضي الله عنهم الطعن في التاريخ الاسلامي ممكن اكون ناقل لهذا الفكر وانا لا
ادري. نطعن في الادب الجاهلي كله وقال ان هو منتحر والعرب ليس لهم تراث جاهلي اصلا في كتاب الشعر الجاهلي.
ده طعن في القرآن نفسه.
وطعن في القرآن,
القرآن نفسه. طب واخطر من ذلك يا دكتور
اقول عذرا لما يقول يعني للتوراة ان تحدثنا
عن ابراهيم واسماعيل وللقرآن ان يحدثنا. لكن لا يعني ذلك وجودهم في الحقيقة ان موجودين. ده تكذيب للقرآن والعياذ بالله في كفر بواح.
هذا كفر.
كفر بواح طبعا. هو انت لما تكذب ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا قصة ابراهيم واسماعيل. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤية. لما ربنا سبحانه وتعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. وهو يقول لك ما فيش حاجة اسمها ابراهيم ولا اسماعيل. ده تكذب لله سبحانه وتعالى. ولا يعذر هذا لانه رجل ازهري نشأ في احضان الازهر. وحصل من العلوم الشرعية ما يمنعه من مثل هذا الأمر. لكن العجيب أنه
يعني لا يعذر بجهله. هو ليس جاهلا من هذا.
أنا بقول لحضرتك ده مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فطبعا كلام في منتهى الخطورة يا دكتور محمد.
لكنه عاد وأخذ لقب عميد الأدب العربي.
ما هي الأمور اللي بتثير فعلا الفزع لما أجد علي عبد الرازق يفصل
الإسلام وأصول الحق.
الإسلام وأصول الحق يفصل من هيئة كبار العلماء في الأزهر ويحاكم وبعد ذلك يكون وزيرا للعدل في مصر. لما أجد
علي عبد الرازق صار وزيرا للعدل.
صار وزيرا للعدل. علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحق.
نعم. أنا تتبعت لكن وقفت عند عندما يعني هيئة كبار العلماء أخذت منه موقفا وتم فصله من الأزهر واستبعاده من هيئة كبار العلماء.
بعد كده ولي وزارة العدل بعد ذلك. يمكن بعدين كان بحدود 20 سنة ان الكتاب بتاعه كان سنة 24.
هو ابان سقوط الخلافة مباشرة.
ما هو
كانت فكرة كتابه نفي الخلافة. يعني هو لا يقتنع بفكرة الخلافة.
هو علي عبد الرازق كان في مؤتمر لإعادة الخلافة الإسلامية كان يسعى فيه الملك فؤاد.
هو كان قاضي في المنصورة عندك.
كان قاضي في المنصورة. قاضي شرعي على فكرة. قاضي شرعي.
نعم. خريج أزهري. نعم.
وهو أياميها ما كانش فيه غير الأزهر. كانش في مدارس ولا تعليم تاني. وكان بعد ذلك اللي بيخرج بتوجه الى الجامعة.
تمام.
الى الجامعة. وكان بيتم ارسالهم لفرنسا ويعودوا مرة اخرى. فحضرتك لما الخلافة الاسلامية ازيلت بدأ المسلمون يفكرون نعيد الخلافة ازاي. وتمت الدعوة لعقد مؤتمر دولي في هذا الوقت لإعادة الخلافة الاسلامية. فصارع هذا الرجل علي عبد الرازق ونشر كتابه الإسلام وأصول الحق ينفي فيه الخلافة نهائيا.
تمام.
فأصبح النهاردة بيقول أن دور الرسول عليه الصلاة والسلام تبليغ الشرع إلى الناس وليس إقامة الحكم. ولا يدخل إقامة الحكم فيما كلفه الله به.
تمام.
طيب يعني معنى ذلك أنك بتتهم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أنه هو لماذا أقام الدولة؟ ده بغير تكليف من الله. قام دولة ازاي؟ ثم كان بيحارب الناس ليه على إقامة الدولة وهاجروا للمدينة لإقامة الدولة. كل هذا ينفيه. إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب تنصيب الخليفة، بل إن الصحابة نصبوا أبا بكر للخلافة قطعا لدام الخلاف قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
مش كده؟ عمر رضي الله عنه أبو بكر وهو على فراش الموت يوصي إلى عمر. وعمر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعن الله وهو ينشغل أول أمر سأل عنه أصلى الناس الصبح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله. لحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أول حاجة بيسأل عنها. لأن المولى سبحانه وتعالى استرعاه على هذه الرعية ليصون لهم دينهم ويحفظه ويسوس لهم دنياهم. فالمولى سائله عما استرعاه، فأول ما سأل عنه الصلاة أصلى الناس الصبح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله. لحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم بعد ذلك
أنا لسه يا دكتور عبد، يعني الشيخ علي عبد الرازق عليه رحمة الله عمل كتاب الإسلام وأصول الحكم، يمكن بعديه بفترة أيضا أيده الدكتور عبد الرازق السنهوري في أصول الحكم في الإسلام وينحو نحو نفس النحو تقريبا.
هو كان بيرد عليه بهذا الكتاب.
الدكتور محمد عمار له تعليقات طيبة على كتاب الإسلام وأصول الحكم، وسرد وفند ورد وعرض وناقش أيضا، كتاب ممتع أيضا. الأظهر موقفه أنا ذاك مع الشيخ علي عبد الرازق أنه فصله.
لا، كان في موقف آخر دكتور محمد. كان الشيخ الأزهر أنذاك الشيخ محمد الخضر حسين لو كان تونسيا عليه رحمة الله ألف كتابا نقض أصول الحكم، ألف كتابا للرد على علي عبد الرازق. نشر هذا الكتاب سنة 26. الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة الله كان مفتي الديار المصرية ألف كتابا في الرد عليه أيضا. الدكتور عبد الرزاق السنهوري لما تكلم عن أصول الحكم في الإسلام كان يرد على
الشيخ عبد الرزاق
على الشيخ عبد الرزاق إن الإسلام دين ودولة، إن الإسلام ليه نظام سياسي مستقل، نفس الفكرة برضه. فهناك من أهل العلم من ردوا عليه في هذا
الوقت. يعني الشاهد حضرتك إنه علي عبد الرزاق يعني فصل والدكتور السنهوري ضرب في مجلس الأمة
ضرب لها
بالأحذية ومد ومات ضربا بالأحذية.
لا هو ما ماتش ساعتها، لا ده قعد 14 سنة في بيته لحد سنة 70 لحد ما مات وكده. ليه؟ لأن هو كان يرى إن
مش ضربوه في مجلس
الأمة. حصل ما كان مظاهرات العمال اللي خرجت خرجت في مجلس الدولة في هذا الوقت، وكان جمال سالم معاهم وظابط طلب منه يخرج يرد على الناس ويكلمهم في الثورة عشان يرجع مظاهرات اللي عم يبين لهم.
يعني ليس بسبب الكتاب او ارائها او
مصر. نهائي لا، ده كان حضرتك في سنة 54 في هذا الوقت، وما بعدها كان هو يرى ان الثورة قامت وغيرت النظام، وكان شارك في مفاوضات رحيل الملك فيرى تسليم الحكم لسلطة مدنية مستقلة، ويرى ان الضباط الاحرار اللي قاموا بالجيش جزاهم الله خيرا على ما قاموا به، لكن واجب عليهم ان هم يعلوا المشروعيه ويقيموا نظام ديمقراطي حقيقي في هذا البلد.
تمام.
طبعا ده كان بيتصل
عن طريق انتقال الحكم الى المؤسسه المدنيه.
المؤسسه المدنيه.
تمام.
وكان ده اللي بيميل لمين؟
محمد نجيب
والسنهوري.
والسنهوري.
فطبعا تم عزل محمد نجيب والسنهوري
وضرب السنهوري.
السنهوري بقى قالوا للناس ده هو عايز يمس بالمكاسب اللي تحققت للعمال وللفلاحين، وهو يريد إعادة الأحزاب مرة أخرى، وكانت الناس يأست من الأحزاب اللي أحدثت فتن في البلاد ولم تحقق منفع، فخرجوا يتهمونه بالجهل ويتهمونه بالخيانة وبالعمالة، واقتحموا عليه مجلس الدولة وضرب ضربا شديدا. فقدم استقالته ولم يخرج منه. ولما جه يزور عبد الناصر في المستشفى هو يقين نيابة بيحقق معاه، اتهم عبد الناصر ان هو اللي دبر هذه اتهمه صراحة. لذلك فرضت عليه الإقامة الجبرية ورفض يقابل عبد الناصر لان مراته ما يخشش عنده ولا يزور.
السنهوري رفض مقابلة عبد
الناصر. رفض مقابلته. وكان هو الحاكم الفعلي في مصر، رئيس الوزراء، وكان
شاب. وكان حد بيقول لعبد الناصر لا يا دكتور ساعتها.
ما انا بقول لحضرتك هو قالها. لذلك فرضت عليه الاقامه الجبريه لمده حوالي 14 سنه الى ان
حد ما مات.
ولم يخرج من مصر الا لمره واحده سافر فيها الى الكويت بوساطه من امير الكويت جابر الصباح، وذلك ليضع الدستور الكويتي له. والوقت اللي هو فرضت عليه الاقامه الجبريه ديت اسرى المكتبه القانونيه بمؤلفات زي كتاب الوسيط. الذي يحق أن يسمى المبسوط وليس الوسيط.
الوسيط. كل ده علشان الرأي له وجهته إلى حد ما. يعني
ما النهاردة دكتور محمد إحنا ما تعودناش نسمع الرأي الآخر، إحنا ما تعودناش. تمام. انت حضرتك انا ازدي اليك النصح والقرار لك في نهايه الامر، لكن ليه مجرد يضيق صدرك من الراي اللي انا ابديه،
من النصيحه اصلا،
من النصيحه نفسها؟
صح صدقت.
لذلك اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا، وخاصة إن كان مسؤولا، قيد له بطانة الخير النصيحة الأمينة.
صحيح،
بطانة الخير.
لا أشياء في الموضوع تمام، عذرا للمقاطعة أكمل
صدر. لا العفو تفضل دكتور محمد.
بارك الله فيك، فضلك لكم. أشياء في موضوع أن طه حسين لما هاجم، حتى هاجم الدين وهاجم القرآن وهاجم التراث الأدبي، قال أنه اعتذر وأصدر كتاب تاني اسمه قراءة في الشعر الجاهلي، اعتذر عما ذهب إليه
الكتاب بتاعه الأولاني.
والشيخ علي عبد الرزاق رجع زي ما حضرتك تفضلت، بقى وزير أيضا في مصر. هل هذا اعتراف وتحول فكري من القيادة أنذاك، أم اقتناعا بما قاله الشيخ علي عبد الرزاق؟
مصر كانت تشهد حربا بين الفكر الليبرالي وبين الفكر الديني.
تمام.
الفكر الليبرالي اللي كان بيمثله في هذا
حزب الوفد،
حزب الوفد
ومصر الفتاة،
الوفد العلمانية، مصر الفتاة، أحمد لطفي السيد والناس دي كلها، ودستور 23.
والله يا دكتور خيرنا، يعني مصر الفتاة برضو عملوا جمال الدين الأفغاني، وعليه كلام جمال الدين الأفغاني أيضا.
والله يا دكتور
يعني جمال الدين الأفغاني عليه كلام كبير، احنا هنعرض
ليه ده، هنعرض له ده، لازم يتعرض له.
ده قصة كبيرة. جمال الدين محمد عبده،
محمد
عبده الأفغاني،
الفكر المعتزلي نفس الفكر كده. ما دي برضو من ادوات الايه،
بشككوا في جمال الدين افغاني، قالوا ايراني وفارسي ومجوسي وليس افغاني بالمره.
هو فعلا ايراني،
ايران وليس افغاني،
ايراني. ان شاء الله وهنشوف الكلام ده
باذن الله. يبقى جمال الدين الاسد ابادي كما يقال.
ايوه نعم،
الاسد ابادي.
فحضرتك النهارده لما طه حسين جه عمل كتاب اللي هو حديث الاربعاء، كانت مقالات بتاعته كده انتهى فيها الايه، انتهى فيها ان القرن الثاني الهجري ده كان قرن مجون وشرك وفسق وخمر وابتعد عن الدين الى اخره. عارف حضرتك كتاب
الاغاني ده عليه خير القرون،
قرن ثم الذين
خير، قرن خيرية.
حضرتك تخيل بقى لما يجي يعتمد على كتاب الاغاني للاصفهان اللي هو الشعوبي المبغض للعرب والمبغض لهذا الدين
وكل حاجة،
مش كده؟
نعم.
اللي هو كتاب
شوه رموز الدنيا كلها،
كتاب لا سند له، ملوش سند اصلا، كتاب مكذوب،
واهي الروايات، ضعيف الكلام،
ما يصحش اصلا،
وترجم بالمناسبه ل 32 لغه.
ما هو ده شغل،
وكان ثمنه رخيص جدا.
شغل مين يا دكتور محمد؟ شغل الاستشراق، ياخد هذه الكتب ليه؟ عشان يطعن على دينك به. ما هو النهارده الطعن هنا من خلال مين؟ من خلال نقلت هذا الدين. ما هم مين نقلت الدين دول؟ الصحابه، ثم من بعدهم التابعون، ثم من بعدهم تابعوا التابعين. طب لما يطعن في نقلة الدين، هو
طعن في الدين،
طعن في المنقول اللي هو الدين، فده مخطط. طعن لما يجي يطعن في الصحابة النهاردة، مش الصحابة دول هم اللي رأوا الأحاديث، هم حملة هذا الدين.
نعم.
يبقى طعن فين؟ في المنقول إن كان ظاهر،
وليس الطعن في حد ذاته في الناقل،
مش في الناقل، ده الطعن في المنقول. لذلك أبو زرع الرازي عليه رحمة الله يقول: أرادوا أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى، والفسق لهم ألزم. تجرح الشهود بتوعنا
اللي مرة نقل هذه الجملة،
أرادوا أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى، والفسق لهم ألزم. لا، ده هم دول هم اللي يجرحوا، لأن دول فسقة، والفسق ملازم لهم بصنعهم هذا. فده كلام في منتقد. فهم النهاردة لما يجي حديث الأربعاء هذا، ويأتي طه حسين يسير على نفس المنهج الذي سار المستشرقون عليه، ويأتي إلى أي روايات مكذوبة لا تصح، أي شيء، أي شيء موجود، يوم يأتي إليه ويقول به ويضعه ويستشهد به. طب أنت النهاردة بتقيم نظرية أو تقيم أمر على سند واهي لا يصح، ويسميه حديث الأربعاء، وينزل في ثلاث مجلدات. لما الكتاب بتاعه تم مصادرته في الشعر الجاهلي، ايه اللي عمله بعد كده؟ حتى الاعلام
هو قال اعتذر فيما بعد، يعني في مجلس الامه اعتذر، والف مصنفا اخر يعتذر فيه على
الفيلم اللي كانوا جايبونه، او مسلسل
الايام، كتابه ايضا الايام، هو كتابه قصه حياته.
تخيل حضرتك لما يطلع وجايبين الممثل اللي بيقوم بدوره
ده احمد زكي،
يسقط الوزير الاعمى. يسقط الوزير الاعمى، ما قالوش قالوا يسقط الوزير الاعلى ليه؟ ما قالوش الحمد لله الذي أعماني حتى لا أرى وجوهكم. كمان يعني أنت بتتطاول على القرآن وبتهزم في الإسلام وتنقضه، والكتاب بتاعك اتسحب الازهر يقول ان هو كتاب
اللي هو ايه اللي هو
اللي هو في الشعر الجاهلي
اه تمام
الكتاب بتاعه في الشعر
نعم هو منقصب صراحة.
فسبحان الله العظيم انت بتتهم الاسلام وتطعن ويتهم عثمان رضي الله عنه يطعن في سيدنا عثمان ان كان من الطبقة الارستقراطية اللي متحسش بهموم الفقراء وان هو كان بيولي قرابته ويحابيهم طعن طعن صريح
نفس النقل اللي موجود في الكتب القديمة ايضا
هم كلهم
يعني هو نقل
ينقلوا عن بعضهم البعض وده كله شغل الاستشراق اللي اخذ هذه
يعني هل هذا بجهل ام بعمد يا دكتور
لا انا عمد طبعا يا دكتور
هذا عمد
انا عمد طبعا انا عمد طبعا
وروج لطه حسين واصبح وزيرا للمعارف واخذ لقب عميد الادب العربي
ده هو حضرتك
بما استحق العمادة
عميد إذا. عميد كلية الادب
ثم الشيخ محمود شاكر يمكن ترك الكلية انذاك بسبب طه حسين
سبحان الله
لم يعجبه طه حسين لما عمل كتاب في الشعر الجاهلي اساسا
هو للأسف الشديد يعني زي ما بنقول يعني ألقاب مملكة في غير موضعها
ده بيقولوا عليه الأمي الذي علمنا
يحيى الفاخن صولة الأسد على مين؟
على طه حسين الأمي الذي علمنا أحدهم قال لأنه ما زال حي يرزق فمش عايز أقول اسمه يعني ومشهور
هو أمي عشان لا يكتب ولا يقرأ يعني؟
آه قال الأمي الذي علمنا والله لما قرأت المقالة أحسبه كلمة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لقيته بيتكلم عن طه حسين طب احمد لطفي السيد استاذ الجيل ايضا حضرتك لك ملاحظات عليه ولا ده راجل طيب ده عمل بقى كليه دار العلوم وعمل صرح وعمل تعليم ورفعت تطور لحضرتك انتخبته عمل كليه الالسن وادخل كل اللغات مصر يا دكتور
طيب
الا تعتبر هذه طفره تعليميه
احمد لطفي السيد دكتور احمد من الامور الغريبه هو اولا هو كان من السنبلاوين يعني جنبنا يعني جنب المنصوره بمسافه ليست بعيده والامر الغريب جدا ان هو كان يدعو الى الليبرالية كان راجل ليبرالي متحرر كان راجل ليبرالي جدا وكان يرى ان الاسلام لا يمكن ان يصبح دولة كان معادي تماما لفكرة ان يبقى فيه الاسلام له دولة وكان يكره التعليم الديني لا الصلاة والصوم بس بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى التعليم الديني ضده تماما سواء كان تعليم ديني اسلامي او تعليم ديني نصراني يرفض ذلك بالكلية تماما كان بيبث الفكر الليبرالي تماما ولما كتاب طه حسين الصدر ومنعوه من الجامعة
نتوقف هنا نعرف لماذا بعد الفاصل ما الذي حدث
بإذن الله
كونوا معنا سيدنا الكرام نجدد لكم التحية في برنامج القضية موضوعنا الغزو الفكري أما ضيفنا فهو العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل مرحبا بحضرتك مرة
الله يحفظك من كل مكروه دكتور محمد
وإياك بإذن الله تعالى قبل الفصل كنا نتحدث عن أحمد لطفي السيد ودوره في عمليات التغريب أيضا وخرق إحداث خرق في المجتمع المصري والمجتمع المسلم ووصلنا إلى نقطة لما صدر كتاب طه حسين وتم فصله من الجامعة
كان هو مدير الجامعة في هذا الوقت يعني رئيس الجامعة وقدم استقالته من الجامعة تضامنا مع طه حسين ازاي كتابه الصدر في نفس الوقت اللي هو كان ضد عودة الخلافة الاسلامية واقف موقف شديد جدا من المؤتمر اللي كان بيدعى اليه رفض نهائيا
إن طب ما هو الازهر الان يعني لا يؤيد الخلافة يمكن والدليل انه وافق على عودة علي عبد الرازق وزير
هو الازهر مش في ايده قرار يا دكتور محمد
يعني الازهر حينما كان في يده قرار لفصل علي عبد الرازق ولم يكن في يده قرار لعودته وزيرا
هو وزير عدل ماله ومال الازهر بذلك الازهر ده قرار سياسي دخل الازهر بذلك ايه
لا ليس له اي دخل
ليش ده زي توليه طه حسين طه حسين لما وري وزارة المعارف كان دخل الازهر ايه
موقف الازهر الان من موضوع الخلافة يؤيد ام يعارض ام يقف على الحياد ام ماذا
هيعارض ازاي يا دكتور محمد يعني انا النهارده حضرتك
والاوقاف ايضا تتم الموضوع الازهر والاوقاف
انا اللي يعنيني موقف الازهر ده اللي يعنيني حضرتك النهارده
ولما اللي يعنيك موقف الاوقاف
الموقف الاوقاف ده موقف سياسي يا دكتور محمد يعني اقصد النهارده لو احد المسؤولين تكلم في وزاره من الوزارات ده كلام سياسي ما يحملش على الدين بخلاف كلام الازهر
لا تمام
ده منصب سياسي
وان كان له تاصيل من الدين وان كان يمثل اوراج الدين
هم اهل علم واهل فضل بلا ريب
ولهذا اقول يعني هو رجل دين وعلماء دين.
لكن اقصد انا لما اجي اتكلم كمنصب ده منصب اداري وسياسي لكن المنصب اللي هو بيتحدث باسم الدين والممثل له في مصر هو الازهر، فموقفه ده اللي هو دايما يكون محل اعتبار يعني.
انما النهارده عموما يعني يعني موقف مشيخه الازهر
المواقف السياسيه دي بتتبدل وتتغير صحيح. انما انا بتكلم النهارده ماليش دخل باي مساله سياسيه وانزع الكلام من الزمن الذي انا فيه ومن الانقسام الذي يعيش المجتمع، ان اتكلم كلاما مجردا. لا يمكن ابدا بحال من الاحوال لانسان مسلم يحب هذا الدين ويرجو التمكين له ان يقول ان الخلافه ليست من دين الله او يعرض هذا الفكر، لان اول هدف كان للتغريب وللغزو الفكري الذي نحن بصدد الحديث عنه الان هو ازاله الخلافه الاسلاميه. هذا النظم الذي جمع المسلمين على مدار عدة عقود، فما سهلت السيطرة على ديار الإسلام ولا على المسلمين ولا على عقولهم وانتزاعهم من دينهم إلا بعد زوال الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية كانت
وكانت أيضا كلها قتل هذا يقتل هذا وهذا يذبح هذا وهذا يغير على هذا،
تشوبها عيوب كثير وبها الكثير من المسالب لا ريب، وبها أخطاء لا ينكرها منصف. لكن على الرغم من ذلك كانت تجمع نظم المسلمين في نسق واحد يجمعهم ولا يفرقهم، لذلك ما عاش المسلمون هذا الذل وهذا الهوان إلا بعد زوال الخلافة. وللأسف الشديد في ناس لم تشعر.
طب ما كان يقتل بعضهم بعضا أيام الخلافة يا دكتور أيضا
يا دكتور محمد ماشي، وهل انقطع القتل الآن؟ القتل انقطع الآن
لكن ليس باسم الخلافة،
ما هو لم يكن القتل
ولا وليس باسم الدين، كان باسم الخلافة. هذا له أعوان وهذا له أعوان وهذا له أحباب وهذا له أحباب، يقتل بعضهم بعضا.
برضو زي ما بقول لحضرتك يا دكتور محمد، المفسدة المترتبة على إزالة الخلافة أكبر من أي مفسدة أخرى، مفسدة هذه أكبر من أي مفسدة أخرى. حضرتك النهاردة يا دكتور محمد لما أجي ألاقي الولايات المتحدة الأمريكية 52 ولاية، كل ولاية تكون دولة من الدول بتوعنا اتحدت فيما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية،
عندهم اتحاد فيدرالي
مش كده؟
تمام،
الولايات المتحدة الأمريكية
اتحدوا ونحن تفرقنا.
طيب أما أجي حضرتك الاتحاد السوفيتي،
الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد السوفيتي سابقا سابقا عبارة عن إيه حضرتك؟ عبارة عن دولة واحدة كانت متحدة. لما أجي الاتحاد الأوروبي كله 26 دولة دلوقتي أو أكثر، كلهم اتحدوا معا، كلهم اتحدوا معا سياسيا واقتصاديا حتى في عملة واحدة دكتور.
صحيح، يورو.
الجماعة الأفارقة المساكين الغلابة دول الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي بيضمهم الآن
سليم،
أو منظمة الوحدة الأفريقية، بتوع آسيا برضه انضموا. سبحان الله العظيم، أمال ليه دايما المسلمين لا يراد أن يتحدوا؟ حتى لما أجي أسميهم ما أقولش الدول الإسلامية، أقول الشرق الأوسط. ليه؟ مش عايز أذكر أي إسلام خالص مش كده؟ لما أجي أعمل وحدة أقول لا حط إسرائيل معاكم، تعمل وحدة إزاي إسرائيل مش معاك فيها؟ إشمعنى؟ إشمعنى يعني اللي دول لا يراد لهم ان هم يتحدوا؟
يعني نعمل وحده عربيه معانا اسرائيل؟
انا شلون بقول لحضرتك، ما الشرق الاوسط النهارده بقى ما عادش هتشتغل.
هو احنا مش الشرق الاوسط، احنا دول عربيه. مش الشرق الاوسط تقصده بماذا؟
نحن دول
عربيه،
هم يقصدوا العربيه
الاسلاميه،
يقصدوا به ذلك. لكن شوف حتى الغزو الفكري في المصطلح يا دكتور محمد، غزو الفكري حتى في المصطلح
يعني ما فيش اسلام،
هو ده مرفوض نهائي، مرفوض نهائي.
حتى في كتب التاريخ بالمناسبة تقرأ الحضارة الفرعونية، الحضارة القبطية، الحضارة المصرية، ما تلاقيش الحضارة الإسلامية في كثير من كتب التاريخ.
ده حضرتك النهاردة من الغزو الفكري اللي تم،
يقول لك الاحتلال العربي لمصر، الاحتلال العربي لمصر، ما يقولوش حتى الفتح الإسلامي،
الاحتلال العربي والاحتلال مصر تحت الاحتلال العثماني، ومصر تحت الخلافة الفاطمية، الخلافة الشيعية الرافضة صارت خلافة، والخلافة السنية العثمانية
احتلال.
أمر خلط عجيب جدا. فلذلك ده من الغزو
هذا الفكري. مقصود
مقصود طبعا يا دكتور محمد،
بتشوه مثل هذه المصطلحات حتى تمر على الطلبة،
مش حاجة عفوية بتتم أبدا، مش حاجة عفوية بتتم. أحمد لطفي السيد في وقت الخلافة الإسلامية رفض تماما فكرة الخلافة، بل ورفض فكرة العروبة. انت عارف حضرتك كان في فكرة القومات،
القومية العربية،
القومية العربية،
القومية العربية
كان معارضا لها، ودعا الى احياء الفرعونية، مصر فرعونية.
ده كان مسلم؟
مسلم.
مصري؟
مسلم مصري. تمام؟
يعني لا عايز وحدة أو قومية عربية ولا عايز دين
ولا إسلامية ولا عربية، كان عايز إيه؟
الفرعونية.
ودعا إلى إحياء هذه الحضارة الفرعونية والانتساب إليها، وكان من المؤسسين لهذا الفكر.
الواحد لا يستطيع أن يتناول مؤلفات أحمد لطفي السيد بصراحة للبحث والدرس، لربما يكون من خوفه بقى ولا حاجة.
لحضرتك المشكلة كمان أنه دعا إلى لتكون اللغة العربية العامية العامية هي اللغة المتداولة بين الناس.
أحمد لطفي السيد.
أيوة أحمد اللغة.
أنشأ الدار العلوم وقال اللغة العربية تموت في كل مكان
ومجمع اللغة العربية اللي رأسه. مش كده؟ كان ضد استخدام اللغة العربية الفصحى، وكان يدعو اللغة العامية للقضاء على الازدواجية عند المصريين. أنهم بيستخدموا لغة في الخطاب ولغة في الكتاب.
يعني لا يطالب بتعميم الفصحى بل يطالب بإلغائها.
بإلغائها.
وإلغاء الدين وإلغاء القومية.
وإلغاء. تمام؟ الأمر الأخطر من ذلك كمان أنه اللي تبنى حركة تأليف ترجمة مصنفات أرسطو إلى اللغة العربية، ودعا إلى إحياء الفلسفة اليونانية. ده كان أمور مشهورة بالنسبة له، ده أمور معلومة. أحمد لطفي السيد اللي دعا إلى الاهتمام
بي. لا أستاذ الجيل.
ما هو الجيل دي الجريدة اللي كان أصدرها فسمية باسمه جريدة الجيل.
ماذا قدم أحمد لطفي السيد لمصر وللأمة العربية والإسلامية؟
ما هو حضرتك بمنظور الفكر الليبرالي ده كان عالم من أعلام هذا الفكر. منظور التحرر وتحرر المرأة كان رجل من أعلام هذا الفكر. منظور الفكر اللي هو لا يمت إلى الدين بصلة كان عالما من أعلام هذا الفكر. منظور الدستور 23 ده كان من الرموز. دستور 23 دستور الليبرالي المصري.
ما هو مش أقر حزب الوفد حضرتك وكم
مهضر معين بعد كل ثورة دكتور محمد بيحدث بعد كل ثورة يحدث انتكاس للدين. وده أمر التاريخ أثبته. بعد ثورة 19 انتشرت الليبرالية في أوج صوره. بعد ثورة 52 ظهرت الاشتراكية التي انتهت أو كادت تنتهي بالشيوعية في مصر. وهكذا. ده أمر مجرب وأمر معلوم. لم تأتي الثورات بخير قط لهذا الدين. فلذلك ده أمر محتاج تحط تحته 50 خطة يا دكتور محمد.
كان دراسته يا أحمد لطفي السيد؟
وما كان أزهري.
خريج أزهر. دكتور مالي عمال الأزهر يعني عمال يورد لنا.
ما هو كانش في غيره يا دكتور محمد.
يعني أزهر ورد رفاعي الطهطاوي مش عاجب حضرتك، ورد طه حسين مش عاجب حضرتك، ورد لطفي السيد يعني معقول يا دكتور يعني.
محمد أنا بقول قد يكون
بس عمله نهضة يعني. أول يعتبر ما صنعوه في مصر نهضة يعني. رفاعي الطهطاوي مدرسة الألسن والطفرة اللي عملها بإدخال اللغات والترجمات. أحمد لطفي السيد أنشأ دار العلوم وقال اللغة العربية تموت.
الميزان له كفتان.
دار العلوم
الميزان له كفتان. تقاس في كفة الحسنات وتقاس السيئات. ثم قد يكون الأمر الذي أراه خيرا قد يكون شرا بالنسبة لغيري. يعني حضرتك النهاردة في بعض.
هل تشك في أنهم كانوا يرون هذه الأمور فيها خير
بمنظورهم؟ لكن أنا النهاردة
يعني هو بمنظوره لا يرى في القومية العربية خيرا
ولا في الدين. ولا في الدين
هذا منظوره.
أيوة الدين عنده هو علاقة بين المرء وبين ربه سبحانه وتعالى فقط. علاقة الدين في داخل المساجد يا دكتور محمد.
هل هذا الرأي يحتمل الصواب من وجه أو آخر؟
ما هو حضرتك سبحان الله يا دكتور محمد
حتى تتم الفائدة يعني.
كثير من الناس لا يرضى بالرزق الذي قدره الله عز وجل له، لكن يرضى كل الرضا بعقله. مش كده؟ ما فيش واحد
مضر لما ربنا وزع الأرزاق ما حدش عجبه رزقه. مش كده؟ لما وزع العقول كل واحد عجبه عقله.
مش كده؟ فيش أنا عايز عقل غيره.
صحيح.
فهذه رؤيته وهذه قناعته وهذا ما يراه. واحنا انا ما بتكلم عليه
ما انا بناقش حضرتك فيما يراه يعني. هل رؤيته للدين هذه ان تكون بين العبد وربه؟
المنظور انت يا دكتور محمد النهارده واحد بيقصد الدين عن واقع الحياه فده لا يقبل فعله عندي ادنى احتمال للصواب يا دكتور محمد. ده بيخلي الدين يقصد الدين عن الحياه تماما. ازاي يكون مصيب فيما يفعله؟
هل هم متآمرون على الدين وعلى العروبه وعلى المصريين؟
انا بقول لحضرتك هو النهارده ربما كان في زمن، والزمن ده في زمن ذل للمسلمين وزوال خلافه وكلام زي كده، فكانوا في مفترق طرق كل يجتهد. انت عايز تنهض بيه الدوله ازاي؟ فواحد يقول لك احنا امه اسلاميه لابد نعيد الخلاف. واحد يقول لك احنا دلوقتي خلينا على قدنا كده احنا عرب وننهض بالعرب
القوميه العربيه.
واحد يقول لك يا عم احنا لنا دعوه لا بده ولا بده، احنا خلينا جوه بلدنا.
طب النهارده خلينا مع الاجانب برضه،
انا خلينا يعني جوه بلدنا
مقلد الاجانب،
من عند البلد ده هيبقى نوبي ودوت هيبقى نصراني ودوت هيبقى مسلم وده هيبقى كذا. يقول لك بص احنا سيبك من كل الكلام ده كله، احنا ننتسب للايه؟ للفرعونيه. والعجيب ان هذا الفكر هو الذي راجع. انت النهارده بتناقشني في الفكر ده دكتور محمد،
ولا عاد في قوميه ولا وحده عربيه ولا اسلاميه.
انا النهارده حضرتك لما اجي الاقي ان شركه نصر الطيران واخده راس حرس، وده كان من معبودات الفراعنه بالباطل ومعمول رمز لهذه الشركه، لما اجي في اي محفل رياضي او دولي او سياسي اجد ان الزي الرسمي اللي بيتم الشباب يلبسوه زي الفراعنه، سواء كانوا بنات او شباب بيلبسوا زي الفراعنه. اما اجي اعمل دوره اسمها دوره حرس، طب يبقى ده معناه ان هذا الفكر هو ده اللي اتاخد بيه على السياق الرسمي او على السياق الشعبي عند قطاع ليس بالقليل من الناس.
صحيح صحيح.
طب لو تخيلت بهذا الفكر يا دكتور محمد ان انا في السعوديه عايز اعمل فكر موازي، اعمل دوره ابو جهل الرياضيه، يعني اما اجي اعمل بدل دوره حرس اسمها دوره ابو جهل، دوره ابو لهب، يعني هنتسب لايه حضرتك؟
للتاريخ بقى، كل ينتسب الى تاريخه.
ما هو ده كان اطار فعلا. لذلك هتجد في سوريا ينتسب للفينيقيه، هتجد في العراق ينتسب للاشوريه وهكذا. الجزائر والدول دي تنتسب الى البربريه، بتوع السودان ينتسب للنوسه للنوبه. وضاعت الهويه وتشغزمت الامه وتفرقت، وربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير امه
اخرجت للناس،
امه واحده تعبد ربا واحد.
طيب اذا طه حسين، علي عبد الرزاق، احمد لطفي السيد مع الاحتفاظ بالالقاب، كلهم دعاة التغريب. سلامة موسى ماذا يمثل ايضا؟
سلامة موسى ده كان نصرانيا، لكن سبحان الله لما سافر راح لفرنسا وراح لانجلترا وتأثر بالفلسفات اللي موجودة هناك انخلع حتى من النصرانية ورجع يدعو الى الشيوعية، صار بيدعو للشيوعية واشترك في تأسيس حزب اشتراكي وتولى التحرير والكتابة والصحافة، وكان صاحب فكر عجيب جدا. كان من الفكر اللي بيدعو إليه إنكار الدين بالكلية، الدين ده ليس له وجود، والإله المعبود هذا من صنع أوهامنا وخيالنا. كان بينكر هذا الكلام تماما،
الدين الاسلامي ونصراني
ويهودي كله كان بينكر كله،
يعني
وصل للالحاد. وكان له مقوله يقول ان الصحفي والفيلسوف يقوم بما يقوم به الانبياء. يعني الصحفي ده زي النبي بالظبط. ليه؟ قال لانه يطور اخلاق المجتمع، اخلاق الناس دي بيطورها ويغيرها،
مش هو عنده سلبا ايجابا مش مهم يعني.
واخد بال حضرتك؟ والاخلاق دهيت من صنع الناس، الاخلاق انت اللي بتصنعها. دي بتقول اخلاق محموده الان ممكن تكون مذمومه بعد كده، مذمومه الان تكون محموده بعد كده. امور الحقيقه زي دور كايم بتاع علم الاجتماع. نفس الايه الافكار برضو كده، يعني مفيش حاجه اسمها دين، مفيش حاجه اسمها ايه اخلاق. المجتمع ده هو اللي بيصنع هذه الاخلاق ويصنع هذه التصورات. فتخيل حضرتك ده لما يكون على راس مؤسسه زي دي ويكون صاحب فكر زي كده
ومن كبار المفكرين
واستغل الصحافه لنشر هذا الفكر. لذلك من اشد الوسائل اللي بتؤتي ثمارها في مجال التغريب في مجال الاعلام بما يتعلق بالاعلام الصحف.
صحيح.
صحيفه ببلاش رخيصه
او وسائل الميديا جميعا سواء مسموعه مرئيه او مقروءه.
الاول ما كانش التاثير هي الصحافه.
صحيح. هي اللي لها لم يكن غيرها يمكن
كده. ومتنوعه، بتجيب سياسه اقتصاد، تجيب اعلام، تجيب فن، تجيب كل حاجه رياضه، لدرجه الراجل ما كانش يعرف يقرا ويشتري الجورنان. انت تشتري لي اعمل حاجه يجيب واحد
يقرا له. حد يقرا له.
صحيح. حد يقرا له ويقعد جنبه ومنصت ومهتم.
صحيح صحيح.
يعني طبعا ما كانش التلفزيون في هذا الوقت كان
دخل 1960. دول دعاة التغريب، يعني طه حسين، سلامة موسى، علي عبد الرازق، احمد لطفي السيد، من سنوات على شخصيات اخرى لكن هذه من في الحقبة الغابرة كانوا من اكبر دعاة التغريب. معنى التغريب ما هو يا دكتور؟
هو احنا قلنا ان الاستشراق اللي ظهر الغزو الفكري زي ما ذكرنا بفكر لويس التاسع ثم بفكر ألفونس ملك قشتالة. بدأ الرهبان يدرسهم الدين الإسلامي، يدرسوا العقيدة، يدرسوا القرآن، السنة، السيرة، الحديث للطعن في هذا الدين. فاقترن الاستشراق بالتبشير كأدوات لتحقيق هذا المأرب اللي هو الغزو الفكري. ثم في مرحلة
الاستشراق ليس الغرض منها دراسة علوم الشرق، لأننا بالنسبة لا لهم لسنا شرق،
احنا جنوب مش احنا مش شرق،
انما الاستشراق
من الاشراق اللي هو منبع الديانات كانت في هذه المنطقة. فلذلك هم بيهتموا بدراسة هذه المنطقة، احوالها، تاريخها، ديانتها كلها. والحقيقة اللي يعني مش دراسة الحضارات، اللي يعني دراسة الدين بالطعن فيه.
حتى لما جم احتلونا سموا نفسهم استعمار،
وخلون
بيكتبونا يعمرونا يعني.
لا ده هو استخراب مش استعمار.
صح، سمونا في سمونا في استعمار.
وهو ليس كذلك مطلقا.
دكتور أيمن، هذا لذكاء فيهم أم لغباء فينا؟
أو لكلاهما.
أشكرك.
أو لكلاهما يعني.
أشكرك. إذن للتغريب جعل الثقافة السائدة في المجتمع المصري والمجتمع العربي والإسلامي تتجه إلى الغرب،
أو هي أو تصبح هذه الثقافة غريبة في بلادها. فحضرتك النهاردة الاستشراق والتبشير بدأوا فيه الغرب الصليبي المحارب لدين الله عز وجل. ثم كانت الإرساليات. أنت النهاردة أمة مكروهة، مقهورة، مهزومة، تريد أنك تنهض، هتروح فين؟ هتبعث الى هؤلاء
الاخر
تتعلم بعلومه من علومه.
طيب
اللي بيروح هناك للاسف الشديد، لو حضرتك شفت يعني، انا مما اعجب له يا دكتور محمد لما الاقي، وخاصه عندنا في الازهر هنا، يعني تخيل حضرتك لما الاقي بعض رجال الازهر والاساتذه في الجامعات بيخرجوا الى جامعات خاصه الفرنسيه لتحصيل دكتوراه، اللي هو خارج مبعوث من الازهر
علوم الشريعه.
طب امال انا ده انت بيجي لك في الازهر هنا من كل بقاع العالم، من كل دول العالم، ويفتخر ان هو خريج الازهر. ويذهب الى بلده ليكون عالما لانه خريج الازهر. انت تبتعث الناس من عندك لفرنسا عشان تحصل رساله دكتوراه تتعين بها في الازهر، كيف يكون هذا؟ فبالتالي
ما في مواد غير شرعيه يعني، في الفلسفه، في التاريخ، في مثل هذا العلوم.
وانت هنا انت النهارده حضرتك لما تبعت حد بره، تبعت حد بعلم لا نستطيع ان نحصلها هنا، مش الهدف انه يروح وخلاص. هو راح يعمل ايه؟
يكون هدف مثلا التعرف على ثقافه الغرب كما صنع محمد علي باشا.
يا دكتور محمد، انت حضرتك عارف النهارده المرسل هذا بيكبد الدوله قد ايه يا دكتور محمد؟
كثير.
لا كثير جدا جدا جدا. فبالتالي النهاردة ده الإرسال هذا يكون على قدر الضرورة.
هي الدولة بتدفع؟
الدولة بتدفع،
مش بياخدوا يعني حملات وبياخدوا دعم من شركات أجنبية ومنح بتنزل لهم من الجامعات الخارجية؟
الدولة بتتحمل، الدولة بتتحمل.
لا ليست منحا يعني، من الشركات والجامعات الأجنبية
قد تكون في بعض الأحيان لأفراد. لكن اللي الدولة تبعثه الدولة بتتحمل نفقاته.
طب حضرتك ضد إرسال الدولة طلبة يحضرون على دراسات من الخارج إذا كانت هذه العلوم موجودة عندنا؟
إلا للضرورة. جات عندنا ما ينفعش ذي على الضرة.
لا توافق عليك. ولا حتى لتعلم اللغات وثقافة الشعوب الآخرين حتى يعملوا على نهضة مصر؟
والله يعني النهاردة حضرتك
أو نقل الثقافة والحضارة الموجودة في دول الغرب إلى مصر وبالتالي تنميتها وتطويرها.
احنا بنقول يا دكتور محمد النهاردة، هل هذا هو سبيل النهضة؟ أنا أرى دايما يا دكتور محمد إن سبيل النهضة بالاقتصاد الحقيقي، الزراعة، الصناعة، التجارة،
والثلاثة موجودين عندنا ولا؟
إنا لله وإنا إليه راجعون وإلى الله المشتكى. وده عمر ما دولة تنهض إلا بهذا الاقتصاد الحقيقي. التغريب بقى دكتور محمد، صنع المستشرقون أزنابا وتلاميذا لهم من بني جلدتنا، يتكلمون بلساننا ويدينون بديننا. دول هم بقى من عندنا هنا، دول هم اللبنة الأولى والبذرة التي وضعت في أرض مصر.
نتعرف على هذا المحور في الحلقة القادمة إن شاء الله يا دكتور.
بأمر الله. شكرا لك. الله عز وجل في أعمالنا بأمر الله.
وبارك الله في عمرك وعملك. شكرا
لك.
في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. كان موضوعنا فيها الغزو الفكري. على موعد بلقاء جديد بإذن الله تعالى، إذا كنا من أهل الدنيا وكان في العمر بلقية، في الأسبوع القادم في نفس الموعد، قبل هذا الموعد بساعة كاملة. حتى ذلك الحين أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم
والعالم الجليل مع الأستاذ الدكتور أيمن خليل. شكرا لحضرتك.
ربنا يحفظك ويرفع قدرك وينفع بك دكتور محمد.
ولك بزيادة.
وجزاك الله خيرا على هذا الاختيار الموفق لهذا الموضوع العام.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك وتقبل منا ومنك
بإذن الله تعالى. شكرا لك وإياك إن شاء الله. إلى اللقاء.
مسألة تطرح جوانب تحتاج إلى حل. القضية مقدمات ومسائل تحتاج إلى برهان خاص. القضية مسألة يتنازع فيها للبحث والدرس، للتحقيق والتدقيق، للفصل والحكم. القضية تتناول القضايا الاجتماعية، الثقافية، الفكرية، الدينية والتربوية، والقضايا التعليمية والطبية والعلمية.